بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن الذي علم برحمته القرآن، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان الذي كان خلقه القرآن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى أن يوضع بالقسط الميزان. مرحبا بكم راغبي العلم وقاصدي المعرفة في لقاء جديد نستفتح به لقاءات نادي تفسير للقراءة في هذا الفصل الدراسي. لقاؤنا اليوم هو اللقاء السابع الذي قد سبقته ستة مباركات نلنا فيها من الفوائد أعذبها ومن المقالات أصوبها. كان لنا فيها مع نخبة أهل التخصص سياحة ممتعة وتوجيهات نافعة. ثم إننا هنا اليوم نكمل ما عهدتموه ونأتي بما أملتموه في لقاء واعد مع ضيفنا الكريم. ضيفنا اليوم فضيلة الدكتور عادل إبراهيم أبو شعب، الأستاذ المشارك في كلية العلوم الإسلامية بجامعة إسطنبول. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. ضيفنا الكريم له مؤلفات من أبرزها كتاب المصطلحات الصوتية في التراث اللغوي عند العرب، دراسة شاملة للجهود المبذولة من علماء العربية والتجويد، صدر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية، والكتاب الآخر مطوية المقاصد في المشهور من علم ضبط المصاحف، إصدار معهد القراءات بجمعية المحافظة على القرآن الكريم في مملكة الأردن، والكتاب الثالث الوسائل المعاصرة في خدمة القرآن الكريم، إصدار مركز زيد بن ثابت لخدمة القرآن والسنة في دمشق. سنقف في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى مع ضيفنا مع كتابه كتاب المصطلحات الصوتية في التراث اللغوي عند العرب في 45 دقيقة، يتحدث فيها ضيفنا عما حواه هذا الكتاب فيلخص لنا الكتاب في أسطر، ويتحدث عن عنوانه وموضوعه وهيكليته وتقسيماته ومصادره وسبب تأليفه والصعوبات التي اعترضته وكيف عالجها وما هي القيمة العلمية والإضافية والمعرفية التي يقدمها هذا الكتاب المبارك. كالعادة نستقبل أسئلتكم في هاشتاج لقاءات النادي في تويتر، كما أن مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم خصما عبر متجر تفسير على الكتاب كتاب المصطلحات الصوتية بوضع الكود الذي سيظهر لكم بإذن الله تبارك وتعالى على الشاشة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، ولتفضل شيخنا المبارك ليدلي لنا بدلوه ويعطينا مما حباه الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر مركز تفسير للدراسات القرآنية، وأشكر هذا النادي المبارك وهذا اللقاء العلمي الذي أسأل الله عز وجل أن يكون نافعا، وأشكرهم أيضا على إتاحة هذا اللقاء، وأرحب بالسادة المشاهدين والمتابعين أجمل ترحيب. أما بعد، ملخص الكتاب في أسطر: هذه دراسة تاريخية تأصيلية للمصطلحات الصوتية التي استعملها العلماء العرب ابتداء من القرن الأول الهجري إلى القرن السادس تقريبا الهجري، أي من القرن السابع الميلادي إلى نهاية القرن الثاني عشر الميلادي، وهو محاولة للكشف عن لغة الصوتيين الأوائل. طبعا لغة الصوتيين الأوائل يعني العلماء، علماء التجويد والقراءات وعلماء العربية، وأيضا يعني أنا أشرح العنوان بعد ذلك إن شاء الله في إجلائه، لماذا استعملت المصطلح الصوتي، ما معنى المصطلح الصوتي، لماذا استعمل مثلا يعني اختيرت هذه الفترة القرن الأول إلى القرن السادس، هذا أيضا يعني سيذكر فيما بعد. فهنا محاولة للكشف عن لغة الصوتيين الأوائل وإظهار ما لهم من معارف ومصطلحات صوتية ضمن مرحلة زمنية واسعة، طبعا القرن الأول إلى القرن السادس يعني 600 سنة تقريبا، موظفا معطيات العصر التقنية في خدمته من رسومات توضيحية، تحليلات طيفية، وغير ذلك من الوسائل المعاصرة. أنتقل الآن إلى عنوان الكتاب. عنوان الكتاب: المصطلحات الصوتية في التراث اللغوي عند العرب من القرن الأول إلى القرن السادس. ومعنى المصطلح الصوتي هو نوع حقيقة من التحول الدلالي أو توسع الدلالة اللغوية. يعني هناك لفظ لغوي موجود أيها السادة في موضوع المعاجم، في معجم مثلا الصحاح، في معجم لسان العرب، نجد لفظا وشرحه عند استعمالاته عند العرب، كيف كانوا يستعملون هذه اللفظة. الآن لما أريد أن أنتقل من هذا يسمى المعنى الأصلي، المعنى الأصلي يعني وقت نزول القرآن الكريم، نعم هذا المعنى الأصلي. ثم بعد ذلك أنا أريد أن أحول هذا المعنى الأصلي إلى معنى آخر أستعمله لغرض آخر، فهذا يسمى نوع من التحول الدلالي، التحول الدلالي أو اتساع الدلالة. يعني مثلا على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع صحابته، قال لهم مثلا: أتدرون ما المفلس؟ فأحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أحالوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعلمونه عن المفلس، فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم حقيقة المفلس، يعني المفلس من الحسنات، فقال لهم: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف مال هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وسع معنى الإفلاس من الدرهم والدينار إلى الإفلاس من الحسنات. هذا معنى. معنى آخر أيضا، يعني هناك قصة طريفة تذكر عن الأخفش سعيد بن مسعدة، وهو من أئمة النحاة ومن أئمة العربية. نعم، فسعيد بن مسعدة كان يشرح مسائل في النحو، طبعا تعلمون مصطلحات النحو: الفاعل، مفعول به، يعني هذه المصطلحات التي تواضع عليها العلماء. فجاء رجل أعرابي يستمع إلى مجلسه، فأحس به الإمام الأخفش فقال له: ما تسمع يا أخ العرب؟ يعني ماذا عندك من الكلام؟ فقال: أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا، أراكم تتكلمون بكلامنا بنفس الألفاظ التي نستعملها. نعم، الفاعل، نحن نقول الفاعل من فعل الشيء، لكن هنا الفاعل النحوي يختلف، هذا توسع دلالي يسمى، استعملت ذات اللفظ لكن استعملت له معنى آخر. فلذلك هنا يقصد إذن بالمصطلح الصوتي هو نوع من التحول الدلالي أو توسع الدلالة اللغوية، أو قل استعمال جديد لألفاظ اللغة اصطلح عليه العلماء، وهنا نضع خطوطا، اصطلح عليه العلماء ليعبروا به عن ظاهرة صوتية معينة. ظاهرة الصوت مثل الذي نجده في كتب التجويد، مصطلحات الجهر، الهمس، الشدة، الرخاوة، أحكام النون الساكنة والتنوين، المد مثلا، المدود، هذه مصطلحات. لكن هل المصطلحات هذه في ألفاظها اللغوية، هل هذه معناها مصطلحات علمية؟ يعني مصطلح مثلا، نأخذ مصطلح الجهر، الجهر لغة الإعلان، لكن اصطلاحا انحباس جريان النفس أي الكثير، نعم، بسبب قوة الاعتماد، وتسمى قوة الاعتماد هنا أو إشباع الاعتماد بمعنى اهتزاز الأوتار الصوتية. مثل هذا الموجود، التعريف الموجود في كتب التجويد، فهذا مصطلح علمي، مصطلح علمي حولت أخذت نفس المصطلح بمعنى الجهر الإعلام، وبعد ذلك استعملت المصطلح العلمي. طيب هذا الاستعمال أو التحول الدلالي هل له أسباب؟ يعني لماذا أنا أغير المصطلحات؟ لماذا أستعمل المصطلحات العلمية؟ له أسباب. السبب الأول الحاجة، الحاجة العلمية أنني أريد أن أضع مصطلحات لأن أفسر العلم. يعني بداية مثلا سيبويه لما كتب في كتابه الكتاب كتب لغة واستعمل ألفاظا واصطلح ووضع ألفاظا من اللغة، مثلا فقال مثلا هو الذي وضع لفظ القلقلة، مثلا القلقلة بدأ يقول وعلم أن من الحروف حروفا مشربة ضغطت من مواضعها، فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت ونبى اللسان عن موضعه، ثم قال وذلك حروف القلقلة. يعني هذا مصطلح ارتجله ارتجالا في وقته، وبعد ذلك تداور عليه العلماء وأخذوا هذا المعنى، ثم صيغ مصطلح بعد ذلك صيغ هذا المصطلح ووضع له تعريف وأصبح من ضمن اللغة العلمية، يعني من ضمن العلم نفسه، علم التجويد أو علم العربية وهكذا. فهذا معنى المصطلح العلمي. فهنا إذن حاجة والاضطرار، هذا واحد. التيسير، أنا أريد أن أستعمل بدل أن أتكلم عن ظاهرة كبيرة جدا جملة واسعة فأستعمل لفظا ليعبر عن هذه الظاهرة الصوتية، مثلا الإدغام. لما نتكلم عن الإدغام هذه ظاهرة كبيرة، لما نتكلم الإمالة مثلا، الإمالة ظاهرة كبيرة لها أجزاء ولها أفراد، لكن لما يقال باب الإمالة يعرف أنه ما معنى الإمالة وماذا يدور في داخلها. هذا أيضا سبب. زيادة المعرفة والظروف المتغيرة، يعني هنا أيضا مرات لما تتوسع المعرفة ونحتاج إلى موضوع أن ندخل ألفاظا جديدة في اللغة، أن ندخل في اللغة العلمية. أنا أتكلم الآن عن اللغة العلمية، الاصطلاحات العلمية. كما نرى اليوم، اليوم أصبح العالم ما شاء الله يعني قرية صغيرة، فهناك سيل المعرفة كبير جدا، فيحتاج كل أهل لغة نعم أن يعبروا بألفاظ لغتهم التي يعلمها الناس، أن يعبروا نعم عن هذا السيل الذي يأتي من إما من الخارج أو الذي الإنسان يذهب ويطلع عليه. وهذا هو دور المجامع الحقيقة، المجامع اللغوية التي تقوم بهذا العبد. بعد ذلك هناك أيضا سبب أخير، كثرة الاستعمال. مرات كثرة الاستعمال للفظ ما ربما يؤدي إلى حذفه، ربما يؤدي إلى فقدان دلالته، وهذا غريب مرات كثرة الاستعمال. لكن أتكلم عن ألفاظ بعينها استعملت ثم بعد ذلك ربما فقدت دلالتها، نعم، فاختير لفظ آخر ليعبر عن ظواهر صوتية معينة. طيب ما شرط استمرار المصطلح إذا كان هناك مصطلح؟ ما شرط استمراره؟ شرط استمراره هو مرهون باستعمال الجماعة التي تتحدث به، أهل الفن. يعني أنا أتكلم وبقاء دلالته، هذه مهمة جدا، بقاء أيضا معناه. يعني مثلا لما يقال أحكام النون الساكنة والتنوين، من منا لا يعرف أحكام النون الساكنة والتنوين اليوم مثلا؟ والله كل الناس ما شاء الله يعرفون أحكام، غالبا يعني الدارس الابتدائي في علم التجويد يعرف أحكام النون الساكنة والتنوين أنها عبارة عن أربعة أحكام، مثلا إظهار وإدغام، وهذا الإدغام ينقسم إلى بغنة وبلا غنة، وبعد ذلك إخفاء، وبعد ذلك القلب أو الإقلاب أو الإبدال. فمثل هذا، هذه أحكام النون الساكنة أصبحت خلاص يعني الناس استعملتها دائما وتنقلها إلى من بعدها، والدلالة واضحة معروفة، فليس هناك حاجة للتغيير، وهذا شرط بقاء المصطلح، شرط بقائه. أما إذا المصطلح العلمي فقد دلالته، يعني غمضت دلالته، أو يعني الناس ما عادت تستعمله، مثلا الإدغام بعض الناس استعمل في زمن ما، استعمل الإطفاء، كلمة إطفاء أنه أطفأت الحرف بمعنى أدغمت الحرف، فهذا المصطلح الآن لا يستعمل، غير مستعمل الآن هذا المصطلح. مثلا كلمة الذائب كان مستعملا هذا الذائب في القرن الثالث الهجري تقريبا، نعم، ثم استعمله الإمام الداني مثلا في كتبه يتكلم عن الذائب بمعنى حروف المد، الذائبة بمعنى السائلة، نعم، حروف المد لأنها تمتد وتذوب وليس هناك ضغط من أعضاء النطق عند خروجها، لما أقول يعني ليس هناك ضغط حقيقي على هذا الهواء فسمها الذائبة. هذا مصطلح جميل جدا، لكنه الحقيقة نجده أنه قد مات في القرن الخامس الهجري، يعني انقطعت دلالته، ما عاد يستعمل بعد ذلك. لكن الآن ما شاء الله يعني أحيي من جديد هذا المصطلح، وبدأ الناس يستعملونه بمعنى الحروف الذائبة، يعني كناية عن حروف المد. هذا جميل. إذن من شرطه إذن بقاء استعماله عند ضمن أهل الفن الواحد، يعني أهل الاختصاص، ثم بعد ذلك بقاء دلالته ووضوح الدلالة. إذا غمضت دلالته، نعم، ولم يستعمل، إما أن يؤدي إلى أمرين، أمر أو أن يموت هذا اللفظ وهذا المصطلح مثل كلمة الإطفاء التي تكلمت عنها الآن، وإما أن يؤدي إلى تحريف الدلالة، يعني أن يفهم الناس هذا المصطلح في عصرهم على ما استقرر دلالته عندهم دون أن يفهموه في الوقت الذي استعمل فيه. يعني من أبرز الأمثلة على ذلك شباب سادة المشاهدين سامحوني أنا معتاد على المحاضرات ولذلك أقول الشباب وكذا، من أبرز الأمثلة على ذلك مثلا الإخفاء الشفوي. الإخفاء الشفوي يعني الناس حقيقة بعض الناس يعني أشكل عليهم كيف يكون إطباق شفتين ترميهم بحجارة ثم يسمى هذا إخفاء، فلأنه استقرت دلالة عندنا الإخفاء هو إخفاء مثلا ذات النون عند الحروف 15 مثلا اللي هو من ذلك أن أضع لساني عند مخرج الحرف الذي يلي النون، هذا يسمى إخفاء، إخفاء الذات. لكن لو رجعنا إلى أصل المصطلح الإخفاء الشفوي من استعمله؟ يعني عندنا مدرستان، مدرسة البصرية مدرسة الكوفية، هذه المدرسة البصرية الأخص بها أهل اللغة العربية علماء سيبوي والخليل ابن أحمد وبيضا أيضا طبعا الخليل أولا ثم سيبوي ثم الذين تابعوه من أصحاب المدرسة البصرية مثلا السيرافي وهكذا. الأصحاب المدرسة الكوفية هم مثلا رأسها الكسائي، الإمام الكسائي، وهؤلاء هم تقريبا يعني من جماعة القراء، قراء أهل العراق، نعم. فهؤلاء استعملوا مصطلح الإخفاء كناية عن زيادة الغنة، فكان عندهم أحكام النون الساكنة والتنوين ثلاثة وليست أربعة، إظهار، إدغام محض اللي هو من لدنه من رب، وبعد ذلك إخفاء، ويعنون به الإخفاء كل ما زيد معه، كل ما زادت معه غنة أو كل ما بقي معه غنة، كما يقول الإمام أحمد بن نصر الشافعي تلميذ ابن مجاهد، المخفى ما تبقى معه غنة. فلذلك عدوا الإدغام بغنة سموه إخفاء، الإخفاء طبعا فيه زيادة غنة سموه إخفاء، وألحقوا به الإخفاء الشفوي سموه إخفاء. يعني قصدي أنه يلزم أن نسافر إلى ذلك الزمن وأن نعرف كيفية استعمال المصطلحات. الإمام ابن الباذش تكلم عن هذا في كتابه الإقناع، وكيف أن بعض الناس لما وصل إليهم مصطلح الإخفاء في القرن السادس الهجري فحملوا دلالته على ما يعرفونه عندهم من كلام سيبوي أنه أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، فبذلك بعد ذلك قال أخطأوا فصاروا يغيرون وصاروا بعد ذلك يخفون ذات الميم. هذا حديث طويل ليس هذا بابه، أنا الآن أتكلم عن المصطلحات بشكل عام. طيب لماذا استعملت كلمة التراث العربي؟ المصطلح الصوتي، مصطلحات الصوتية في التراث اللغوي عند العرب، لأنه التراث هو المكتوب باللغة العربية أولا، وأيضا من باب التغليب أكثر المصطلحات في هذه الدراسة هي لعلماء العربية والقراءات والتجويد. طيب ما سبب اختيار الفترة الزمنية؟ لماذا اختف من القرن الأول إلى القرن السادس الهجري تقريبا؟ أولا بسبب أنه هذه الفترة هي التي الحقيقة وضعت فيها المصطلحات، واستقرت دلالة أكثر المصطلحات في هذه الفترة، فلذلك اختيرت هذه الفترة لتعبر يعني أنه بقيت استمرار هذه المصطلحات إلى
عصرنا الحاضر ونحن نستعمل هذه المصطلحات في كتب القراءات، في كتب العربية، في كتب التجويد والقراءة. نعم. طيب، الآن نأتي إلى النقطة الثانية، أو الآن من هذا العناصر اللقاء، هيكلية هذا الكتاب وتقسيماته ومصادره. حقيقة هذه الهيكلية الآن مبنية على أساس علمي. أولا، انتظمت هيكليته في أول شيء التمهيد، تناولت فيه المصطلح الصوتي كما ذكرت لكم بعض الأشياء عنه، نشأته، تعريفاته، دلالته، خصائصه، مشكلاته. نعم. ثم بعد ذلك تحدثت عن مصادر الدراسة. مصادر الدراسة يعني متنوعة. الحضارة الإسلامية العربية حضارة قائمة على أساسين، على علوم نقلية وهي المستفادة من القرآن العظيم، مستنبطة من القرآن العظيم، والعلوم العقلية وهي العلوم التي استفادها العلماء من كتب الأمم السابقة مع صياغتها، وهنا أيضا نضع خطا كبيرا، نعم، في قالب عربي إسلامي خالص. نعم. ومن هنا تنوعت موارد البحث، معارف العلوم النقلية. ما معنى معارف العلوم النقلية الآن؟ الكتب الخاصة بمعاني القرآن وإعرابه، كتب التجويد، رسم المصاحف، كتب الوقف والابتداء، كتب القراءات والتوجيه، توجيه القراءات، كتب المعاجم، كتب الرسائل اللغوية، كتب النحو والصرف، كتب الأدب والبلاغة والنقد، فقه اللغة، كتب العروض والشعر. هذه معارف علوم النقلية، نعم، التي كلها دارت حول القرآن العظيم. طيب، الكتب بعد ذلك معارف العلوم العقلية، وهذا يعني كان عبئا كبيرا علي حقيقة. معارف العلوم العقلية، كتب الطب، كتب الفلسفة، كتب المنطق، وكتب الموسيقى. هذه هي معارف علوم عقلية. العلم الصوتي العربي يقوم على أساسين، ركيزتين أساسيتين، معارف العلوم النقلية ومعارف العلوم العقلية. ولذلك سأذكر هذا، وأذكر أنه أجزاء البحث وأبواب البحث يعني حاولت محاولة هي في الآخر يعني أن تذكر لغة الصوتيين، سواء كانوا من أصحاب هذه المعارف العلوم النقلية أو من معارف العلوم العقلية. فالآن مثلا كتب الطب تكشف عن معرفة العرب الطبية والتشريحية في أعضاء النطق ووظائفها. كتب علم الكلام والمنطق والفلسفة والموسيقى يستشف منها معرفتهم الفيزيائية للصوت وكيفية حدوثه وإدراكه، والتعرف على خصائص الحدث الكلامي عموما، وقوانين وضع الألفاظ ودلالتها، وموسيقية اللفظ، والأخذ بالوجوه. الأخذ بالوجوه يعني هذا المصطلح عند الفارابي، هذا المصطلح بمعنى أنه متى يرفع الصوت، رفع الصوت في مكان وخفض الصوت في مكان للدلالة على معاني الكلام، أو ما يستعمله مثلا الخطيب أو المنشد، ما يستعمله من حركات، سواء كان حركات جسدية حسية، نعم، أو عبارة عن كما قلت لكم رفع الصوت وخفض الصوت للتفهيم لغتي التخاطبي. أنا مثلا أقول لواحد من الناس، أقول ما أنا قلت ذلك، هذا تقرير، أو أقول له ما أنا قلت ذلك، بمعنى هذا نفي، صار نفيا. فإذا تغيرت دلالة الكلام بناء على أنني رفعت الصوت في مكان وخفضت الصوت في مكان. هذا يسمى الأخذ بالوجوه، هو استعمله صحيح الفارابي، موجود تكلم عنه، وتكلم عنه أيضا ابن رشد في كتابه تلخيص الخطابة. هذا إذا الكتب يستشف منها المعرفة التشريحية، معارف العلوم العقلية أين تكون في أن نعرف معرفة العرب بموضوع التشريح العلماء، وأيضا بفيزيائية الصوت الذي يسمى العلم الجانب العضوي والجانب الفيزيائي في علم الأصوات المعاصر، الجانب العضوي والجانب الفيزيائي. الآن كتب النحو والصرف والتجويد والقراءات والوقف والابتداء يقيم من خلالها معرفة العلماء في مخارج الحروف وصفاتها وأحكام تركيبها تألفها، أماكن الوقف والابتداء. طيب كتب المعاجم واللغة والبلاغة، لغة أقصد يعني من المعاجم يعني، نعم، أو الرسائل اللغوية والبلاغة والتجويد، يستقرأ فيها أيضا بالإضافة إلى ما ذكره علماء العربية من مخارج وصفات وأحكام تركيب أيضا مدى معرفتهم للاحترازات والعيوب النطقية. يعني علماء التجويد هم أطباء مثلا في عصورهم، أطباء وفي كل عصر يحاولون أن يحافظوا على الكيفية المتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم التي لقنها لأمته، ثم بعد ذلك تناقلها الصحابة رضوان الله عليهم ولقنوها إلى من بعدهم إلى عصرنا الحاضر. فالآن نحن لما نحافظ على الجانب الصوتي، الآن لما نقرأ نستمع إلى ما شاء الله سورة الفاتحة عند يعني القرآن العظيم في المسابقات الآن التي تعقد في المسابقات في أنحاء العالم، مثلا مسابقات القرآنية، نستمع قراءة واحدة، نستمع أصواتا واحدة. وهذا غريب أيضا أنه نحن نستطيع أن نحافظ على صوت، والصوت عبارة عن هواء يتموج. هذا الهواء له كيفية معينة تسمى الكيفية المنزلة التي هي مقدسة. نحن نحافظ على أصوات القرآن الكريم لأننا متعبدون بألفاظ القرآن الكريم، نعم، وهذه الكيفية مستمرة إلى وقتنا الحاضر. نلاحظ في المسابقات، مثال يعني مسابقات، ما شاء الله جنسيات مختلفة، يأتي الطلاب المتسابقون من جنسيات مختلفة لكنهم يجلسون لما يقرؤون قراءة واحدة، ما شاء الله، تجويد واحد، مخارج وصفات واحدة، أحكام تركيب واحدة. وأيضا لجنة التحكيم التي هي جالسة على المنصة أيضا من جنسيات مختلفة، نجد ما شاء الله شيخا من المغرب، نجد شيخا من الخليج العربي، نجد شيخا مثلا من الشام، نجد شيخا من مصر، وبعد ذلك يتفقون على ضوابط محددة، إنه والله هذا زاد الغنة هنا، زاد مثلا أظهر هنا، أخفى هنا، أدغم، ويحاسبون هذه المقاييس التي هي في غالبها هي مقاييس مشتركة. فهذا من جمال النقل الصوتي للقرآن العظيم. فالمجودون والقراء أطباء في عصورهم ينظرون إلى انحراف الصوت مثلا. الآن ألسنة الناس، اللغة كائن حي، نعم، ينمو، يتطور، يشب، يهرم، يموت، نعم، هذا بالنسبة للغة الخطاب، لغة الخطاب. أما نحن نحافظ على ألفاظ القرآن الكريم كما على الكيفية المتلقى، وهكذا نظن، لذلك الأسانيد موجودة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك فعلماؤنا المجودون والقراء ينظرون إلى الانحرافات الموجودة مثلا في كل عصر. أطباء يرصدون الأخطاء ثم يضعون علاجا، يقولون مثلا والله فيها الخطأ الفلاني، فتكثر المؤلفات. كلما زاد مثلا إذا الألسنة زاد عليها مثلا هناك خلل كبير فتكثر المؤلفات، مثل قضية الضاد مثلا. قضية الضاد مثلا ما شاء الله كثرت فيها المؤلفات جدا، لماذا؟ بسبب أنه الناس انحرفت ألسنتها كثيرا. لذلك يعني نأتي إلى والضاد عال، مثلا قال الإمام السخاوي، والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا تبيان. هذا على الهامش أنا أتكلم، لكن لتوضيح المثال وتوضيح التقريب يعني. الآن كتب هذا التنوع في المصادر يعني بين معارف العلوم النقلية وبين معارف العلوم العقلية، أنا لست طبيبا فلا أعرف في الطب الحقيقة، ولست فيزيائيا يعني لا أعرف، صحيح أنه دراستي دراسة علمية لكن أنا لا أعرف مثلا لغة الأوائل في أنه كيف يعبرون عن حدوث الصوت، إدراك الصوت. لكن هذا الذي جعل هذا التنوع في المصادر شكل عبئا كبيرا على الباحث اللغوي، يعني أنا تخصصي في اللغة العربية، إذ إن استقراء المعارف الصوتية في هذه العلوم لا يمكن أن يطلع به الباحث اللغوي في عصر التخصص الدقيق، ولا بد لمن يريد أن يخوض في هذه العلوم من الاستعانة بأهل الاختصاص في كل فن تجنبا للمزالق الحتمية إن اتكئ على الفهم الخاص والاجتهاد الشخصي. لذلك في كل معلومات يعني تخص معارف العلوم العقلية مثلا في الجانب التشريحي، أنا ذهبت والله إلى كلية الطب واستعنت بطبيبين بالنسبة للأنف والأذن والحنجرة، نعم، في جدة، فطبيب في مستشفى، كان في المستشفى بقشان جزاه الله خيرا الدكتور محمد عبد الرازق، وهناك طبيب في الشام دكتور محمد أمين الكسم. هذان الطبيبان استعنت بهما في فهم كلام مثلا ابن سينا في الجانب التشريحي لما يتكلم في رسالة أسباب حدوث الحروف، في الجانب مثلا الذي يتكلم فيه في القانون في الطب مثلا عضلات اللسان، يتكلم عن تشريح الحنجرة. أنا ما أعرف شيئا من هذا، فهم ما شاء الله يعني بدأوا يفهمون عباراتي، ثم بعد ذلك يقولون المرادف الحديث الآن، المرادف الأجنبي، وربما نعرض مثالا على هذا لكن ليس الآن. فهنا إذن مهما بلغ الإنسان الغاية في الاستقصاء فلا بد أن يكون قد فاته شيء كثير في العلم، لكن هنا حسبي أني أخذت من كل فن ما يختص بموضوعه، نعم، وأهم فيه حقيقة. طيب إذن كيف قسم هذا الباب على هذه المقدمة الطويلة؟ المصطلحات الصوتية يتضمن 6 فصول تبثل المعارف الصوتية ومصطلحاتها. في نهاية كل فصل كنت أضع نتائجه وأضع خلاصته. الفصل الأول أعضاء الصوت والنطق والاستعمال الصوتي لها. الفصل الثاني يعني الجانب التشريحي، الجانب العضوي، الأسس الفيزيائية والنطقية للصوت والحرف. وهذان الفصلان أكثر معارفهما ومصطلحاتهما تنتمي إلى المدرسة العقلية. الآن لو أردنا أن نضرب مثالا من الكتاب، مثلا أنا أنتقل الآن إلى الصفحة، مثلا من الكتاب إلى الصفحة 99، أكتب هذا، أحضر قليلا. مثلا لما أتكلم عن الحنجرة، الآن أتكلم عن الحنجرة مثلا العضو الخامس من أعضاء الصوت الحنجرة، فأتكلم عنها مثلا لما آتي بكلام الأطباء تقع في أعلى القصبة الهوائية، نقل الرازي عن أبو قراط كذا مثلا وبدأ يشرح لها، ثم أنزل مثلا فأتكلم عن طبيب آخر أيضا من أطباء المدرسة العقلية ابن ملكة البغدادي وتكلم لنا عن الحنجرة، وبعد ذلك عن غضاريفها أيضا، غضاريف الحنجرة، ثم بعد ذلك من حيث تركيبها ذكر الأطباء أنها ركبت من 3 غضاريف رئيسة، وهذه هي معرفة على فكرة مشابهة للمعرفة الحديثة وإن كان في بعض الاختلافات طبيعي بسبب تطور العصر. فهنا عندنا غضروف شبيه بالترس الذي الاسم له شبيه بالطرجهالة عند علي بن عباس. الآن نأتي إلى طبعا من أعظم الأطباء في العالم العربي، واستمرت أيضا كتبه تدرس في العالم الغربي إلى القرن 18، هو الطبيب الرئيس ابن سينا. فيبدأ يقول أنه مثلا استعمل مصطلحات الترسي والدرقي عديم الاسم، فالرسم هنا يبين هذا، يعني الرسم مثلا أنا استعنت الآن بالرسوم التوضيحية، هذه كلها الغضروف المتكئة على المجرى في كلام ابن سينا ماذا يعني حديثا الآن الذي هو يسمى لسان المزمار، العظم اللامي مثلا هكذا اسمه عند ابن سينا، الغضروف الدرقي أو الترسي الذي هو هذا، الغضروف المكبي أو الطرجهالي هكذا يسميه ابن سينا، الرباطات بين عديم الاسم والدرقي، الغضروف عديم الاسم أو الذي لسم له هكذا يسميه، وهذا يسمى الغضروف الحلقي مثلا اليوم حديثا، وهكذا. فهذه إذن معارف عقلية ذكرها ابن سينا في كتابه، كتاب صغير جدا ما شاء الله لطيف الحجم، في رسالته أسباب حدوث الحروف. هذه بالنسبة للمعرفة. أيضا هنا مثلا العضلات، لاحظوا أيضا كل هذه الأمور أنا استفدتها من الطبيبين جزاهم الله خيرا. بعد ذلك تتكلم عن العضلات وتكلم عن شيء غريب جدا ابن سينا في موضوع اللسان، عضلات اللسان ذكر أنها مسؤولة عن حروف بعينها، هذا ما وجدته الآن عند أحد، أنه في عضلات اللسان التي تحتوي عليها اللسان، أنه والله نقول أنه العضلة الفلانية مثلا العضلة الباطحة للسان مسؤولة عن الحرف الفلاني والحرف الفلاني والحرف الفلاني، هذا ما وجدته حتى من معرفة حديثة، ما أدري إلى يعني في حد علمي القاصر إلى الآن لا أعرف هذا، أنه من تكلم عن أنه عضلة بعينها من عضلات اللسان مسؤولة عن حروف بعينها، فهذه معرفة كانت موجودة، يلزم من الباحثين أو الدارسين يلزم أن يختبروا هذه المعلومات وهذه المعرفة. الآن انتهى المثال الأول، لكن في الجانب الثاني الآن الجانب الفيزيائي مثلا لو أخذنا مثالا آخر مثلا في الجانب الفيزيائي مثلا مصطلح الرطوبة، هذه مثلا مصطلح الرطوبة لاحظوا الرطوبة هنا ما معناها؟ استعملت عدة ألفاظ. أقول طبعا أنا في هذا المربع حتى نعرف، يعني أنا أدمج بين موضوع كيف أعرض المصطلح. أولا أنا أضع المصطلح ضمن هذا المربع الذي ترونه على الشاشة، المربع الذي خلفيته بلون زهري. نعم، أضع أنه هذا الاستعمال، أنه استعمل عدة ألفاظ لوصف هيئة الهواء المقاومة والمنضغطة بين عضوي النطق، فاستعملوا مصطلحين، المقاومة واستعملوا الرطوبة. فهذا المصطلح، مصطلحات الرطوبة، هذه معرفة فيزيائية. ابن سينا استعمل كثيرا كلمة رطب في رسالته أسباب حدوث الحروف، والحقيقة هذا المصطلح كان يعني محير جدا بالنسبة لي، يعني محيرة، يعني إلى أن التجأت جزاهم الله خيرا إلى أيضا كلية الطب في أيضا جدة في جامعة الملك عبد العزيز، فالتقيت برئيس قسم الفيزياء في ذلك الوقت الدكتور محمد عبد القادر عرفة، وأيضا في دكتورة جزاها الله خيرا أنا أطلعتها على الكتاب الدكتورة وفاء الخطيب، أيضا هي التي شرحت المصطلحات الفيزيائية. أنا قصدي هذه الاستعانة في معارف العلوم العقلية. أما بالنسبة للعلوم العربية والعلوم التجويدية والإقراء، الحمد لله يعني هذه المصطلحات يمكن أن تفهم طبعا مع الرجوع إلى علمائنا ومشايخنا، طبعا ضروري إذا كان في هناك إشكال في فهم بعض الدلالات. فمثل هذا المصطلح، مصطلح الرطوبة، طبعا بداية أنا لما أستعمل المصطلح أبدأ مثلا هذا المصطلح من المشترك اللفظي، أبدأ أولا لما أتكلم عن المصطلح فأقول يدل أصله اللغوي على خلاف اليبسي، يعني آتي بمقاييس اللغة لابن فارس، نعم، فأتكلم عن المصطلح لغويا ماذا يعني في اللغة. ولا بد أن نعلم هنا أمر، أن نحن لما نريد أن نتكلم عن مصطلح علمي لابد أن يكون هناك بينه وبين المصطلح اللغوي رابط، يعني قرينة تدل على وجود. مثلا لما أقول الجهر الإعلان أو الهمس الخفاء، فلما نقول انحباس جريان النفس مثلا أو جريان النفس في الهمس مثلا، هذا الهمس لما أتكلم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يتكلمون بصوت خفيض، فهذا يدل على الخفاء. نعم، لكن المصطلح العلمي جريان النفس عند النطق بحرف من حروف الهمس التي هي حروف فحثه شخص سكت بسبب عدم اهتزاز الأوتار الصوتية، طيب، وبسبب ضعف الاعتماد على المخرج الذي هو في الأصل يعني بين قوسين هو عدم اهتزاز الأوتار الصوتية. فمثلا مصطلح الرطوبة لو نرجع إليه ننظر، استعمل لفظ الرطوبة في أكثر من معنى، منها البلل الذي يصيب الأجسام، ومنها هذه الخاصية الثانية، ربما كتبتها ثالثة لكن هي ثانية، المرونة التي هي من خواص الأجسام بأنواعها الثلاثة الصلبة والسائلة والغازية، ومعناها قبول الجسم للمؤثر ورجوعه إلى طبيعته بعد زواله عنه، كالضغط على كرة الإسفنج، لما أضغط على إسفنج وقبوله ذلك الضغط، قبول الإسفنج ذلك الضغط ثم رجوعه إلى طبيعته بعد زوال ذلك الضغط. فابن سينا استعمل الرطوبة بهذا المعنى في أكثر من موطن، منها وصف لمرونة بعض أعضاء النطق، ومنها وصف لهيئة الهواء عند انضغاطه بين الجسمين المتلاقيين المتقاومين. فمثلا لما نتكلم على الأجسام المتصادمة مثلا نأتي إلى، طبعا أنا سأمشي قليلا هنا، في الموطن الأول قلنا وصف لمرونة بعض أعضاء النطق، قال ابن سينا مثلا يتكلم عن اختلاف أصوات الحروف بسبب اختلاف الأعضاء، فقد تختلف بسبب اختلاف الأجرام، الأجرام يعني الأعضاء مثلا التي يقع عندها وبها الحبس والإطلاق، فإنها ربما كانت ألين وربما كانت أصلا وربما كانت أيبس وربما كانت أرطب. فالرطوبة هنا بمعنى المرونة، نعم، وقبول انضغاط بمعنى اللسان لما يقول أط، أو الشفتين لما تقول أب، هذا هنا هذا الصوت الانضغاط من الشفة السفلى إلى على الشفة العليا في الباء مثلا، نعم، هذا هو جسم رطب، يعني الشفة جسم رطب وليس جسما يابسا. وهكذا يقول أيضا، ووصف ابن سينا انفصال طرف اللسان عن الأسنان عند انفتاح مخرج الطاء والدال والتاء بقوله والثلاثة تشترك في أن القلع بجرم رطب لين عن جرم صلب، فالجرم الرطب اللين كناية عن اللسان أو جزء منه، ف فرطوبته من أجل قبوله الضغط إلى باطنه عند ملاقاته أصول الأسنان ثم رجوعه إلى شكله بعد الانفصال عنها، فهو يشبه الجسم الإسفنجية، وتأتي ليونته من أجل ضعف مقاومته لذلك الضغط. هذا إذن مصطلح فيزيائي، يعني مصطلح يتكلم فيزيائيا وتشريحيا، عضويا الآن وهنا أيضا فيزيائيا، لما يتكلم عن وصف لهيئة الهواء الفاعل لصوت الحرف. لو رجعنا إلى رسالة أسباب حدوث الحروف، لو قرأناها هكذا لوحدها، الإنسان الذي ليس عنده معرفة بالتشريح وليس عنده معرفة اللهم صل على سيدنا محمد بفيزيائية الصوت، حقيقة يتوقف عن فهم هذه الرسالة مع لطافة حجمها، لطافة حجم رسالة ابن سينا. طيب نأتي إلى الفصول الأربعة الآن الباقية. هذا الفصل الأول والثاني تكلمنا في الرسالة، الفصل الثالث يتكلم عن صفات الحروف، لأنه في المخارج، أين طيب المخارج؟ المخارج تكلمنا عنها في أعضاء النطق، فلما تكلمنا عن اللسان مثلا بماذا استعمل اللسان، فاستعمل في مثلا الحروف اللسانية، أتكلم عن الطاء والدال والتاء والصاد والسين والزاي والضاء والذال والثاء، وأتكلم عن القاف والكاف وهكذا، فاستعملت وقتها في أعضاء النطق ذكرت مخارج الحروف. أما الآن الفصل الثالث يتكلم عن صفات الحروف، الفصل الرابع يتكلم عن تركيب الحروف، الفصل الخامس يتكلم عن العيوب الصوتية والنطقية والاحترازات عنها، الفصل السادس يتكلم عن الألقاب الصوتية للحروف الأصلية والفرعية، ثم الخاتمة وتتضمن نتائج البحث وتوصياته والفهارس والملاحق. طيب أنا توسعت قليلا في هذا. الآن سبب تأليف الكتاب، لماذا يعني قام هذا الموضوع في الذهن؟ والله هناك عدة أسباب. هو أصلا أنا بدأت رسالة الماجستير، كانت رسالة الماجستير عنوانها الأصوات العربية بين القدماء والمحدثين، دراسة تحليلية معملية مقارنة، فكان يمر بي المصطلحات تلو المصطلحات، وفي بعض المصطلحات خاصة في الكتب القديمة لا أفهمها، يعني مرات يعني أقول والله تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى قراءة، تحتاج إلى استقراء، خاصة مصطلحات تسمى المشترك اللفظي، يعني إن استعمل المصطلح في أكثر من دلالة. ماشي، مثلا كلمة التفخيم مثلا، طب التفخيم نحن نعرفه الآن، الظاهرة التي هي مثلا أقول هذا مرقق، أقول هذا مفخم، قال هذه الألف مفخمة، مال هذه الألف مرققة، طيب هذا التفخيم والترقيق. أما مثلا التفخيم مثلا يؤتى به مثلا في باب مثلا الإمالة، فيقال التفخيم مثلا الفتح ضد الإمالة، فيقال تفخيم الحرف بمعنى ترقيقه، بمعنى أنه ليس ممالا، هذا إذن استعمل في دلالتين، التفخيم بمعنى والتفخيم بمعنى أنه ليس ممالا، هذا يسمى مشترك لفظي. مثل لما أقول العين، العين مرات تكون لعين الماء ومرات تكون للعين الباصرة، فهذا مصطلح أيضا بالنسبة للغة معروف، هذا يسمى مشترك لفظي. وأيضا من الأمور الثانية المترادف، لما يأتي مثلا عدة مصطلحات بمعنى لها معنى واحد أو معنى مشترك عام، يعني معنى واحد، فهذه أيضا تسمى المترادفات. فعندنا هنا مثلا سبب التأليف كان هذا في الأصل، لكن الحقيقة هناك أسباب أخرى، منها تأصيل علم صوتي، يعني محاولة تأصيل علم صوتي قائم على النظر العادل للأشياء. أي تفكير علمي هذا منظم، طبعا التفكير العلمي ينتج عنه غالبا مقولات واصطلاحات، وغالبا لما ينظر الإنسان إلى ظاهرة لغوية مثلا، لنفرض أنه هذا الكأس أمامي مثلا، هذه مثلا ظاهرة لغوية، طيب لما أنظر إليها مثلا وأريد أن أستعملها، فهذا الإنسان الذي ينظر إلى هذا الماء، هل كل الناس تنظر إلى هذا الكأس مثلا تنظر بصورة واحدة؟ في الأذكياء منهم لا، ينظر إلى الماء كيف هو مثلا، ينظر إلى الكأس مثلا استدارة الكأس، ينظر إلى شكله، ينظر إلى بعض الأشياء التي يعني تخص هذا، بعض الناس لا ينظر إلى هذا أبدا. فلذلك أي مقولات، أي ظاهرة موجودة، نعم ومنها الظواهر الصوتية، فأنا أدرس فيها انفعالات أذكياء الناس تجاه ما يرونه من ظواهر تحيط بهم وما يستفيدونه من تجارب الأمم التي سبقتهم. قد تتفق تاريخ هذه المقولات عبر تاريخ العلم الطويل وقد تتباين تبعاً لتنوع الرؤى وتطور التفكير وتبعاً للمنحى العلمي العام. فلذلك عندنا هنا إذا أردنا أن ننظر إلى الماضي مثلاً العلم الذي بدأ من القرن الأول، بعض الناس اليوم حقيقة يزهد في هذا، يعني يزهد في علوم المعارف العربية ويتكئ على المعارف الغربية التي هي حاضرة اليوم ويقول إنه هذا هو العصر الحاضر. طيب يا سيدي، العصر الحاضر كل حاضر سيغدو يوما ما قديما، وكل ماض كان جديدا في عصره. العلم لا يعلو، يعني العلم يعلو بالقيمة التي يحملها وليس بموضوع الزمن. يعني هذا النظر إلى الناس كيف تنظر إلى الأشياء، يعني أن العبرة ليست في موضوع أنه هذا قديم وهذا جديد زمنيا، إنما ما القيمة التي يحملها، القيمة المعرفية التي يحملها هذا العلم. فلذلك لما ينظر إلى تراث الأولين والتراث العربي، وهذا كان أحد أهداف الأسباب الاختيار، أنه انظروا إلى المعارف الموجودة، كثير من المعارف التي ذكرها علماؤنا حقيقة تتطابق مع المعرفة الصوتية في علم الأصوات المعاصر. طيب ما بالنا نستعمل كل المعارف الصوتية الغربية، أنا أتكلم عن البعض طبعا، ما بالنا نستعمل المصطلحات الغربية ونأخذها بنفسها، يعني بدون حتى أن نستنبط مثلا مصطلحا يوافق المصطلح مثلا اللغة العربية، ما بالنا نستعمل هذه المصطلحات وعندنا ربما يكون عندنا مصطلح إلى الآن بقي دلالته، مستمرة دلالته، موجودة يستعملها الناس وهي متفق عليها بين أهل الفن، لماذا أنا أغير هذا المصطلح وأقع في بداية الأمر ربما أقع في فوضى من المصطلحات الحقيقة التي ربما تغيب دلالتها؟ يعني مثلا مصطلح الشدة، الشدة الآن، ومصطلح الرخاوة في علم الأصوات اللي هو في علم التجويد، طيب وفي علم العربية الآن استعملت مثلا كالحروف الاحتكاكية. لما آتي بادئ الأمر وأتكلم مع إنسان عن الحروف الاحتكاكية، هذه الذي درس علم الأصوات المعاصر نعم يعرفه، الحروف الاحتكاكية هو الحروف الرخوة يقابلها في علم الأصوات المعاصر الحروف أو الأصوات الاحتكاكية، والحروف مثلا الشدة يقابلها الأصوات الانفجارية أو الأصوات الاحتباسية الشديدة وهكذا. أنا كم عندي من الوقت أستاذ حتى أستطيع أنه، هل انتهى وقتي؟
شيخ بقي لك 3 دقائق شيخ.
3 فقط من 50 أم من 40؟
من 45.
طيب جيد، جزاكم الله خيرا. طيب أنا سأمشي بسرعة. استقراء الناقص أيضا للتراث الصوتي من بعض الدارسين المعاصرين والتعجل في إصدار الأحكام. بعض الدارسين كما قلت لكم الجانب العقلي والجانب النقلي ما يطلع على الجانب العقلي مثلا على معارف العلوم العقلية، يطلع فقط على الجانب الذي هو موجود في كتاب سيبوي أو في غيره، فيقول هم لا يتحدثون عن كذا. حتى في نفس كتاب سيبوي بعض الناس مثلا نظر في باب الإدغام فقال سيبوي لم يتحدث عن الاستعلاء والاستفال، تحدث فقط عن الإطباق والانفتاح. لو رجع فقط هذا الرجل 200 صفحة إلى الوراء نعم سيجد أن سيبوي تكلم عن الاستعلاء والاستفال بهذا اللفظ، بهذين اللفظين يعني. فمثل هذا الاستقراء الناقص. بعد ذلك خطورة فقدان دلالة المصطلحات عند بعض الدارسين المعاصرين، يعني مثلا مصطلح الهمس مثلا اليوم بعض الدارسين المعاصرين أخذ الدلالة الغربية لمصطلح الهمس الذي هو unvoiced أو voiceless اللي هو كل ما لا تهتز معه الأوتار الصوتية. طب عند المتقدمين ليس هكذا مصطلح الهمس، مصطلح الهمس شرطه أن صحيح لا تهتز الأوتار الصوتية، لكن هناك شرط آخر الذي هو جريان النفس، هذا شرط. يعني أما لما أقول هكذا أقف أو أت وأقول عن هذا همس، هذا غير معروف عند علماء التجويد، عندهم لما تقول أت تأتي بهذا الهواء يصبح هذا الصوت مهموسا هكذا. أما لما أقول أت أنا أقول هذا صوت غير مجهور، ممكن أقول صوت غير مجهول، لكن لا أقول عنه أنه صوت مهموس، وأخذ نفس الدلالة التي تحدث بها المتقدمون، أخذ نفس الدلالة التي تكلم فيها علم الأصوات المعاصر وأسقطها على كلام المتقدمين، وبعد ذلك يحصل معي شيء الحقيقة غريب، أنني أقول والله إن الأصوات التي وصلت إلينا نعم من القراء التي نسمعها من أصوات القراء ليست هي الأصوات التي كانت تنزل وقت نزول القرآن. كيف هذا؟ هذا اشتراء، فيه اشتراء على حفظ كتاب الله عز وجل، على حفظ الأصوات، على قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا لو تدققوا فيه الناس يعني حقيقة مثل هؤلاء، يعني هذا فيه اشتراء كبير على الوعد الإلهي نعم المطلق بحفظ القرآن العظيم. طيب إذا هذا هو الشيء آخر. بعد ذلك أنا أمشي في يعني أخذ مصطلحا، هناك طبعا صعوبات منهجية، صعوبات المنهجية التي مررت بها تنوع المعارف كما ذكرت لكم، متفرق مظن المصطلح، القراءة المستوعبة الدقيقة للنصوص والزمن الأكاديمي المشروط لذلك. الحقيقة هذه الرسالة يعني استغرقت 7 سنوات، خمس سنوات منها للقراءة فقط ولوضع المصطلحات في الحاسوب ولتنظيمها نعم. ثم بعد ذلك 2 سنين جلست فقط للصياغة، لصياغة المصطلح. ما كان عندنا سنوات منهجية في الدكتوراه أبدا في وقتها، يعني في جامعة أم القرى ما كان عندنا سنوات منهجية نعم. فلذلك 5 سنوات أخذت القراءة بسبب أنه أنني أقرأ الكتاب كاملا من أوله إلى آخره، يعني في هذه الحقول المعرفية المتنوعة نعم أقرأ الكتاب من أول الكتاب إلى آخره، يعني المعجم العين من أوله إلى آخره، لأن المصطلح ليس مبذولا، إنما تجد مرات في ثنايا الكلام هذه المصطلحات. ما أدري أنا إذا كان عندي وقت، بس أعرض مثالا بسيطا أستاذ، هل يمكن لو تكرمتم؟ فضلا لا أمرا. الآن لو انتقلنا إلى مثلا هنا أنواع الألفاظ، مثلا في المثال مثلا الألفاظ المفردة، الآن لما أنا أقول مثال أنا أضع الآن الكتاب، الألفاظ المفردة جاءت مثلا المصطلح يأتي على لفظ مفرد كما نراه هنا الجهر الاستعلاء، مرات تأتي المصطلح ألفاظ مركبة، آلة التصويت، آلة والتصويت، لا أستطيع أن أقول آلة لوحدها ولا أستطيع أن أقول التصويت لوحده، آلة التصويت. أيضا هناك ألفاظ مثبتة ومنفية، همز ترك الهمز، هذه أيضا مصطلحات. تأتي مصطلحات مرات ضمن جمل، مثلا ذكر المبرد أن الميم ترجع إلى الخياشيم بما فيها من الغنة، فالإمام مكي اصطاد هذا كلمة ترجع إلى الخياشيم فأطلق في كتابه الرعاية الحرف الراجع، قال الحرف الراجع الميم الساكنة. ثم مثلا جاء الإمام عبد الوهاب القرطبي أيضا فقال الحروف المستعينة، النون والعين، الميم والنون والعين، أخذ الميم من قول سيبويه عنها لاستعانتها بصوت الخياشيم، وأخذ العين والنون أيضا من كالعين التي يستعين وكالنون التي تستعين. فهذا أصعب نوع الحقيقة، يصعب تتبعه تاريخيا، ليس من السهل الاطلاع على كل ألفاظ العلماء. من أمثلة أيضا الأدوات كلمة بين، هذه بين بين مثلا، وصف الحروف المتوسطة بين الشديد والرخو، الحروف الفرعية بين القاف والكاف، بين الصاد والزاي، هذه كلها مصطلحات، فإذا فيها عبء كبير. هذه من أشياء الصعوبات أيضا، يعني هناك عندي 20,000 معلومة صوتية، 20,000 مثلا أحاول أن أستنبط منها الآن الموجود في الرسالة الحقيقة 2,500 تقريبا مصطلحا صوتيا، يعني عبارة عن 2,500 مصطلح صوتي كلها فيها سواء كان مشترك لفظي أو غيره نعم. الآن أيضا عندي في شيء مثلا صعوبات تطبيقية، كيف أستطيع أن أنظم المعلومة المشترك اللفظي وفرز الدلالات، نسبة المعلومة إلى غير كتبها، هذا كله أدى أنه رحمه الله تعالى أخي الأكبر هو مهندس حاسوب، يعني فعل برنامج خاص لموضوع تنظيم المعلومات، تنظيم السابق، تنظيم اللاحق، وضع المصطلحات كيف يكون، المشترك اللفظي كيف يكون، المترادف كيف يكون، إن وجد مصطلح مثلا في غير مظانه، يعني مثلا واحد مثلا في كتب معاجم اللغة يتكلم يقول قال سيبويه مثلا، ولما نذهب إلى سيبويه لا نجد هذا القول في كتابه، ربما هذا الرجل سمعه من مكان آخر أو نقل إليه إسنادا يعني شفويا. فأقول مثلا أنا في البرنامج أقول مثلا هذا قول سيبويه، فيحيلني إلى الموضع الذي قاله سيبويه فينسبه إلى سيبويه لكن من كتاب آخر. مثل هذه الأمور هي أمور تنظيمية. نأتي في الآخر في النهاية، وإن كنت يعني أحب أن آتي بمثال تطبيقي أيضا فقط عن مصطلح مثلا أختم به، صفحة 281 الآن. هذا المصطلح الذي هو مصطلح الضم مثلا، تعرفون الضمة والضم، فأبدأ بعادة حتى أعرف كيف عرض المصطلحات، أبدأ عادة من المشترك اللفظي فأقول بداية تعريفه اللغوي، ثم أقول استعمل في أكثر من معنى. فالمعنى استعمل الضم في أكثر من معنى يعني له مشترك، هو مشترك لفظي يدل على استدارة الشفتين، الرفع، التحريك. فكلمة الضم استعملت الحقيقة انظروا 13 استعمالا صوتيا في الكتب. طبعا كل كتاب لاحظوا أبدأ بأول من استعمل كلمة الضم، مثلا أبو الأسود الدؤلي استعمل كلمة الضم في قوله وإذا ضممت فمي فانقط نقطة بين الحرف. كل واحدة تأتي من أين مثلا جاءت، مثلا هنا من طبقات النحويين للزبيدي. بعد ذلك نأتي من تابع أبا الأسود في هذا المصطلح، كذا وكذا كذا، فلان وفلان وفلان استعمل هذا المصطلح بمعنى استدارة الشفتين، فلان، عدد من العلماء طبعا مرتبون ترتيبا تاريخيا يعني بزمن الوفاة، سيبويه، ابن السراج، ابن جني، مكي، وكل واحد ومرجعه. ثم نأتي بالمعنى الثاني بعد ذلك، نأتي الرفع، ونأتي أبو الأسود أيضا هو أول من استعمله، وهكذا في كل المصطلحات كلها من يأتي أولا هو ترتيب زمني للعلماء. هذا هو يعني أنا أريد فقط أن أشرح لكم كيف تم هذا الكتاب، ولعله يكون إن شاء الله فيه نفع، يعني أخذ جهدا الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يكون خالصا لوجهه الكريم. بقيت يعني أنه موضوع القيمة العلمية أنه يعني بشكل عام الكشف عن لغة الصوتيين الأوائل، الكشف عن استمرارها، الكشف عن المعارف الصوتية، الكشف عن الفهم، الذكاء، الاستنباط، الدقة في وضع المصطلح، الدقة في التعريف، الدقة في الكلام، الدقة في تناول العلائق، العلائق بين الكلمات، هذه كلها نجدها أمرا متميزا عند العلماء. بارك الله فيكم، أشكر لكم استماعكم، وأشكر الإخوة المنظمين للقاء أيضا على صبرهم وتأنيهم وجهدهم، بارك الله فيهم. تفضلوا أستاذ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، كتب الله أجركم ونفع الله بكم. أيها الإخوة الكرام، نذكركم أن الكتاب متوفر الآن بمتجر تفسير إلكتروني، وهناك خصم خاص 15% لمدة 24 ساعة عند استخدام الكود NK7. فضيلة الشيخ، لدينا عدد من الأسئلة، ننتخب بعضها للإجابة عليها. هنا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيك في معركة مخرج الضاد المستمرة، وهل لك ترجيح في مخرجها الصحيح سواء وافقت القدماء أو بعض المعاصرين، وهل ترى رأي علماء الأصوات المعاصرين مخالفا لوصف القدماء لمخرج الضاد؟
أنا أحيل السادة المشاهدين على كتاب اللي هو إعلام السادة النجباء أنه لا تشابه بين الضاد والضاد، هذا مأخوذ من رسالة علمية في جامعة الإسكندرية، يعني بداية على موضوع الضاد تكلم فيه عن الدعوات التي قامت ونادت بموضوع تغير الضاد على مر العصور، وكيف أن هذا الضاد صوت فريد حقيقة بالنسبة للغة العربية. أنا بالنسبة للقراء الذين يعني أستمع إليهم سواء كان من قراء العالم الإسلامي، يعني أنا أتكلم عن الآن مصر، الشام، طبعا في الخليج العربي مثلا، الآن الصعوبة التي يجدها بعض الناس، يعني أنا نريد أن نعرف مكمن الصعوبة، الصعوبة التي يجدها بعض الناس في موضوع الضاد هي في موضوع الاستطالة، استطالة الصوت، يعني كيف تستطيل عضلة اللسان ويستطيع أن يخرج هذا الصوت من جانبي اللسان. فلذلك تغيرت الألسنة، بعض الألسنة انحرفت بنطقها، بعضهم أخرجها ضاء، وهذا ذكره أيضا ابن الجزري في كتابه النشر، بعضهم أخرجها طاء، يعني يقول ولا الضالين، بعضهم يقول ولا الضالين، بعضهم يأتي بلا مفخمة ولا الضالين، بعضهم يأتي بنون مفخمة ولا الضالين أيضا، كلها من أجل أن يأتي هذا الصوت الرخوي. الحقيقة ما يقوله علم الأصوات المعاصر لا يعدو ما قاله يعني مثلا كلام ابن الجزري لما يتكلم عن التغير، لما يتكلم عن تغير الضاد على الألسنة، لكن ليس على القراء. الذي نجد القراء الماهرين يخرجون هذا الصوت، يخرجون صوت الضاد منحرفة جانبية. وهناك طبعا أنا مشكلة الوقت، دائما الوقت هو الذي يلاحقنا، يعني حتى في كلام سيبويه، حتى في كلام ابن سينا لما يتحدث عن موضوع الضاد واستطالة الضاد نجدها تنطبق على ضاد القراء التي نسمعها اليوم. ضاد القراء اللي هي تقول أم أم أم، هذه الضاد التي نسمعها. نعم، أما أو، طيب هذا إبدال، كيف يمكن أن يشترك في لغة واحدة صوتين، يعني حرفين بصوت واحد؟ كيف أنا أقول عن الضاد ضا وعن الضا ضا؟ كيف أقرأ قوله تعالى وجوها يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ لا يمكن أن تشترك نفس الدلالة، ناظرة إلى ربها ناظرة، كيف يمكن أن يكون هذه ضاء وهذه ضاء؟ بعضهم يفعل عبارة عن حرف مد، يعني يجعل اللسان عائما، يقول لا نفهم هذا الحرف على أي شيء يستدل، لابد أن يكون دائما في اشتراك بين ضغط الهواء بين عضوي النطق. لكن هذا يحتاج إلى إفراد يعني حلقة خاصة بهذا، لأنه على موضوع الضاد. أما الآن هذه العجالة يعني يكفيك من القلادة بأحافظ. تفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال آخر يقول: هل تقترح منهجا لدراسة التجويد يجمع بين جهود القدماء ودراسات المعاصرين كما حاول مثل ذلك الدكتور غانم قندوري الحمد في بحوثه؟
طبيعي لازم، يعني نحن اليوم نريد أن يكون هناك الدارس أن يكون مؤصلا تأصيلا جيدا في ثقافته، في كتب التجويد، في كتب القراءات، في العلم الصوتي يعني العربي، أن يكون مؤصلا تأصيلا جيدا وأن يكون مطلعا على ثقافة عصره. نحن مشكلتنا دائما في موضوع المصطلح، المصطلحات الصوتية، يعني زحمة المصطلحات الصوتية. إذا كان كل مصطلح أنا أضعه بين قوسين، يعني أن نتفق على المصطلحات، إذا كانت المصطلحات الموجودة الآن مستعملة، يعني قصدي المصطلحات الموجودة في علم التجويد هي مستعملة وباقي دلالتها، ما الحاجة إلى استعمال الآن مصطلحات علم الأصوات المعاصر؟ لكن مثلا في الجانب التشريحي، يعني أنا مثلا في رسالة الماجستير استعملت طبعا المنظار الحنجرة، استعملت مثلا الجهاز الحنكي مثلا الذي هو يتكلم عن مخارج الحروف اللي هو راسم الحنكي الكهربي، استعملت مثلا من قياس تدفق الهواء. هذه الاستعمالات الصوتية، هذه توظيف معطيات العصر، ولابد أن أعرف اللغة الصوتية التي يتحدث بها اليوم مثلا في الغرب لما أريد أن أقرأ الثقافة مثلا العلم الصوتي الغربي، نعم، الذي قدم إلينا لابد أن أفعل معه موائمة. أنا لا أستطيع أستاذ أن أقيم المعرفة الصوتية الحاضرة حتى أستقري الماضي وأعرف حدوده المعرفية. إن عرفت حدوده المعرفية أستطيع والله أن أعرف أنا هنا إلى أين وصلت، ثم بعد ذلك أستقري المستقبل، هكذا أفهم أستاذ. أما فنحن نريد إنسان يستطيع أن يمزج بين الاثنين، يستطيع أن يقول مثلا هذه الحدود المعرفية للمتقدمين وزادت عليها مثلا اليوم عندنا في علم الأصوات المعاصر قدم لنا معرفة كذا وكذا وكذا فأضيفها إلى هذا العلم. هذه هي الجواب باختصار. تفضلوا أستاذ.
نختم بهذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول: إرادة أهل زمانين بمصطلح واحد معنيين مختلفين كالنسخ والإعجاز نحوهما خطأ منهجي كبير، هل هناك من بحث هذا الأمر باستقلال وهل هو موضوع صالح للبحث؟
هذا خارج الموضوع عندنا، صحيح؟
يعني قضية
يتكلم عن النسخ والإعجاز؟
لا، يضرب مثالا على قضية أن يطلق مصطلح واحد عند أهل زمن ما، ثم يأتي أهل زمن لاحق ويطلقون نفس المصطلح على معنى مغاير، فيأتي من يلحقهم.
هو هذه المشكلة التي أقولها لك. يعني نحن عندنا مثلا، لما أنا أطلق مثلا مصطلح الهمس، مثلا أخذ مصطلح الهمس أطلقه على معنى ما كان يستعمله المتقدمون بنفس المعنى الذي استعمله المعاصرون مثلا، فحينئذ لما أريد أن أقرأ، أو استقرت الآن دلالة الهمس عند الآن المجودين، كلهم يعرفون أن الهمس لما عند القراء والمجودين أنه جريان النفس. فلما يأتي إنسان ويقول لي الهمس لا، ليس هكذا، الهمس عبارة عن ما لا تهتز معه الأوتار الصوتية مثلا، فإذا أنا استعملت الآن دلالة ثانية، أخذت الدلالة الغربية الذي هي كما قلت لك غير مهموس غير مجهور، وهذا يكفي أن يقول إنسان غير مجهور، أو أن يقول الصوت المجهور ينقسم إلى مهموس، نعم، وينقسم إلى صوت وقفي أو احتباسي كما يقولون في علم الأصوات المعاصر، يعني هذا أقول صوت وقفي ولا أقول صوت مهموس. الصوت المهموس هو الذي يجري معه النفس قولا واحدا بالنسبة للمعرفة الصوتية المتقدمة، أتكلم ما يعرفه أهل التجويد والقراءات. أما الصوت الغير مجهور يشمل الاثنين، مهموس واحتباسي وقفي، تمام. ولذلك وقعوا كما قلت لك في أشياء، يعني أنه الأصوات تتطور أو تتغير، فذكروا عن الطاء، ولاحظوا لو أنت لاحظت في هذه الأصوات أنها كلها من ذات الآن الطاء، القاف، الكاء، ليس الكاف، الطاء، القاف، الهمزة، هذه ثلاثة أصوات كلها شديدة وكلها ينقطع فيها الصوت عند الشدة، أط أط. طيب كيف تشترك هذه الأصوات؟ هذه عندنا في هذه المرحلة لا نسميها شيئا، نسمي هذا صوت شديد فقط، لكن عندنا في شيء اسمه مكمل للصوت. لما نقول أط لا ننطق به هكذا لوحده، نقول أط، هذا يعني ما عندنا، لغتنا لا تنطق الصوت مفردا أستاذ، ما عندنا صوت في اللغة العربية ينطق هكذا، لا بد أن ننطق نطقا مقطعيا، نحن نعتمد على المقطع الصوتي إس، لا بد أن نأتي بهمزة وصل، أو أن نقول سا، أن نأتي بهمزة متحركة. وهذا كلام الخليل، خليل بن أحمد الفراهيدي يقول، وسأل الخليل، كتاب سيبوي، يقول وسأل الخليل يوما أصحابه كيف تلفظون بالكاف من لك، فقالوا نقول كاف، فقال إنما لفظتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف، قالوا ماذا نقول، قال أقول كه وكا، فإذا جاء بي حرف لاحق، حرف مد أو فتحة. طيب وقال بعد ذلك سيبوي، قال وسألهم يوما كيف تلفظون بالياء من لي، فقالوا كما قالوا في الأول يعني يا، فقال أيضا نفس الجواب، فقالوا كيف نقول، فقال أقول إي. ثم قال الخليل ألا تراهم، هو يتكلم على من؟ عن العرب، نحن نتمثل للعرب في كلامها، ألا تراهم قالوا إي فألحقوا ألفا موصولة. نعم، إذن علماؤنا لما يتكلمون عن المقطع الصوتي لا يتكلمون عن إمكانية الصوت، يعني الإمكانية أن أقول أنا والله أستطيع أن أنطق هكذا بدون شيء، لكن هذا ليس كلام العرب. كلام العرب لما نطقت نطقت إس إش إن أرادوه ساكنا، ولما أرادوه متحركا قالوا شا أو شه ألحقها السكن، هكذا هكذا. يعني أنا يعني يلزم أن أقدم ما قدمه علماؤنا، كيف فهموا كيف تكلموا، ثم بعد ذلك إن أردت أن أخالفهم أخالفهم وأقول والله آتي بالبراهين والحجج كما أريد، تمام. جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نفع الله بكم وكتب
جزاكم الله تعالى خيرا. وأنا أشكر أيضا تقديمكم اللطيف ما شاء الله الجيد وهدوءكم، يعني هذا أيضا أشكره، هذا يريح أيضا المحاضر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وأشكر المستمعين أيضا،
حياكم الله. نلتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى أيها الأخوة الكرام في لقاءات قادمة، في لقاءات نادي تفسير القراءة، أحد مبادرات مركز تفسير الدراسات القرآنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم على خير، ويجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.